وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى القول في المجيد، ويتعرض المصنف لأمور ثلاثة وبعدها في مسائل. الأمر الأول، وفيه ثلاث نقاط. النقطة الأولى، هل يشترط في المجيز لعقد الفضول أن يكون جائز التصرف حين إجازته أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين إجازته، فلا يكون صبيا ولا يكون مجنونا ولا يكون سفيها وغير ذلك من موارد المنع من التصرف شرعا. فلو كان المجيز صبيا حين إجازته لم تنفذ الإجازة لقوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فلا عبرة بما يصدر منه. عليكم السلام. ولو كان المجيز مجنونا فكذلك لقوله عليه السلام رفع القلم عن المجنون حتى يعقل. فهو النوع من التصرف. وكذلك لو كان سفيها حين إجازته فلا عبرة بالإجازة لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فتدل بمفهومها على أنه إذا لم يؤنس الرشد من المتصرف فكان سفيها فلا يدفع إليه ماله، وهذا كناية عن عدم نفوذ تصرفه بالعقد أو بالإجازة مثلا. إذن فما يعتبر في العقد يعتبر في الإجازة من سائر الشرائط. تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة لإجازة المريض مرضا متصلا بالموت؟ كما إذا باع الفضولي كتاب زيد حال صحة زيد، إلا أن زيدا أجاز البيع حال مرضه المتصل بالموت، فهل تكون الإجازة نافذة أم لا؟ أفاد المصنف بأن نفوذ الإجازة مبني على ما ذكر في بحث باب الوصية من نفوذ منجزات المريض وعدم نفوذ منجزاته، يعني تصرفاته من البيع ومن الهبة وإلى آخره. فيوجد مبنيان ذكرا في بحث في باب الوصية. المبنى الأول ما ذهب له المفيد والطوسي وابن البراج وابن إدريس من نفوذ منجزات المريض، سواء كانت بمقدار الثلث أو أكثر من الثلث، أجازها الورثة أم لم يجزها الورثة، فهي نافذة على كل حال وتخرج من أصل التركة لما ورد عن الصادق عليه السلام: الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه. والمفروض أن روح الميت لا تزال في بدنه فهو أحق بماله مطلقا. كيف؟ روح القدس. يعني المريض أيضا يشمل المريض. المبنى الثاني ما ذهب له الأكثر من النفوذ بمقدار الثلث فقط، وأما ما زاد عن الثلث فهو منوط بإجازة الورثة. وهذا ما دل عليه رواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام: في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، في مرض الموت أعتق عبدا وهذا العبد الوحيد، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء؟ قال عليه السلام: ما يعتق منه إلا ثلثه فقط، هذا الذي يعتق، وسائر ذلك والباقي عن الثلثان الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي. فدلت على نفوذ تصرف الميت في مرض موته بمقدار الثلث فقط والباقي منوط بإجازة الورثة. إذن فإذا قلنا بالمبنى الأول صحت الإجازة من المريض ونفذت على الورثة، وإن قلنا بالمبنى الثاني صحت بمقدار الثلث والباقي منوط بإجازة الورثة. هذا ما أفاده المصنف. إلا أن الصحيح كما قيل عدم ارتباط المسألة بما ذكر في باب الوصية، والسر في ذلك هو أن هذين المبنيين إنما هما خاصان بالتصرفات التبرعية من المريض، كالهبة وغير ذلك، كالبيع المحاضات مثلا. وأما إذا أجاز المريض البيع الفضولي الذي هو بثمن المثل ليس بنقيصة، فإجازته نافذة ولا يأتي المبنيان. لما قلنا من أن المبنيين خاصان بتصرفات المريض التبرعية كالهدية أو البيع المحاباتي الذي سيكون فيه ماذا؟ إجحاف بحق الورثة. وأما إجازة بيع الفضول بثمن فلا إجحاف فيه بحق الورثة، فلا يأتي المبنيان. إن شاء الله غير واضح. النقطة الثالثة، هل هناك فرق بين القول بالكشف والقول بالناقل أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا فرق بين القول بالكشف أو القول بالنقل، فعلى كل حال لا تكون الإجازة نافذة. كما إذا كان المجيز للعقد سفيها في وقت الإجازة فإجازته ليست نافذة، أما على النقل فواضح لأنه لا يتحقق العقد إلا حين الإجازة، والمفروض أنه سفيه مثلا فتصرفه غير نافذ. وأما على الكشف فهو وين كان العقد حين وقوعه رشيدا وليس سفيها، إلا أن إجازته الصادرة غير معتبرة شرعا لأنها صادرة من السفيه، والسفيه عبارته مسلوبة وتصرفاته غير معتبرة شرعا. فلا فرق بين القول بالكاش النقل وهذا واضح، أو القول بالكاش. وكذلك يأتي الكلام بالنسبة للمريض أيضا، كما يأتي في السفيه يأتي في المريض. أما على النقل فلأنه لا يتحقق النقل والانتقال إلا وقت الإجازة، والمفروض أن وقت الإجازة تصرفاته غير معتبرة وغير نافذة شرعا. أما على الكاش فهو وإن كان النقل يحصل من حين العقد، والمفروض أن المجيز حين العقد كان نافذ التصرفات لكونه رشيدا مثلا، لكنه في وقت الإجازة إجازته غير نافذة وغير معتبرة شرعا، لسفاهته مثلا. واضح الكلام مولانا الجليل؟ لكن نوقش في ما ذكره المصنف بأنه ليس تاما على إطلاقه، فلو قلنا بمبنى الكشف وأن الإجازة مجرد علامة وأمارة على حصول الملكية ولا تأثير لها، فحينئذ يمكن التفصيل بين القول بالنقل فتكون الإجازة لغوا، وبين القول بالكشف فتكون الإجازة نافذة، وهذا ما ذكره الإيرواني في الجزء الثاني الصفحة 279. فلاحظ تم التنبيه أو الأمر الأول، طبق يا مولاي ما في وقت. وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمورا ثلاثة، الأمر الأول وفيه نقاط ثلاث كما ذكرنا، هذه النقطة الأولى. يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد وعدم الفلس وغيرها من الأمور، وعدم الرقية مثلا وهلم جرى من الأمور التي ذكرت في باب الحجر، ستة أسباب تمنع من نفوذ التصرف. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة في إجازة المريض بمرض الموت؟ ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض، وقلنا أصلا ليست مبنية على هذه المسألة، فلاحظ وتبصر. النقطة الثالثة، هل هناك فارق بالنسبة لهذا الشرط على القول بالنقل على القول بالكشف؟ يقول ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل، لكن هناك من حاول أن يفرق بناء على أن الكشف أن الإجازة مجرد علامة وأمارة. فلاحظ الأمر الثاني، والكلام فيه يا مولاي الجليل في نقطتين، يربالك. النقطة الأولى، هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين صدور العقد أم لا يشترط ذلك؟ فإن قلنا بالاشتراط فلا يصح بالتالي بيع مال اليتيم مع كون البيع ليس فيه مصلحة، وذلك لعدم وجود مجيز لهذا البيع، فإن صحة الإجازة مبنية على كون البيع فيه مصلحة. أم لا يشترط ذلك؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب له العلامة في القواعد من اشتراط وجود مجيز حين العقد، وأما لو لم يوجد المجيز فلا تصح الإجازة بعد العقد، كما لو بلغ اليتيم وأجاز، فلا تصح إجازته. ولذلك قال العلامة والأقرب، هذا نص عبارته، والأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ بعد ذلك ولا في أثناء العقد ما في مجيز، وأجاز بعد البلوغ لم ينفذ على إشكال. القواعد جيم 2 صاد 19. واستدل لهذا القول بدليلين أشار لهما المصنف. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا لم يكن للعقد مجيز حال وقوعه كما لو فرض عدم وجود الأب والجد للأب والحاكم الشرعي مثلا، امتنع صحة العقد صحة تأهلية، فليس لهذا العقد قابلية واستعداد للصحة حال وقوعه لعدم وجود المجيز. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا امتنعت الصحة التأهلية للإجازة لهذا العقد الفضولي في زمان العقد، امتنعت الصحة التأهلية مطلقا، فإذا امتنعت الصحة حال العقد امتنعت الصحة أيضا حال الإجازة. فحتى لو أجاز الصبي العقد الفضولي بعد بلوغه فلا تكون هذه الإجازة موجبة لصحة العقد، والنتيجة هي اشتراط وجود مجيز حين العقد حتى يكون العقد قابل للصحة حال وقوعه فيقبل الصحة حين الإجازة. ونوقش في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى نقضية أشار لها فخر المحققين والمحقق الكركي، وحاصلها أن هذا الدليل منقوض ببعض العقود الفضولية حيث ليس لها قابلية للصحة والإجازة حال وقوعها، مع أنها لها قابلية للصحة والإجازة في حال الإجازة بالاتفاق. وهذا من قبيل ما لو كان المجيز في مكان نائم وبعيد بحيث يمتنع الوصول إليه عادة في وقت العقد، كما لو باع الفضولي كتاب زيد وكان زيد في وقت العقد في القمر، لأنه من رواد الفضاء، بحيث مثلا بحيث يمتنع الوصول إليه للإجازة، فالإجازة ممتنعة في وقت العقد، لكنها تقبل تقبل لكنها غير ممتنعة بعد العقد. لا ما بعيدة قطعا من الإجازة، ماذا نتكلم عنه؟ فالإجازة ممتنعة حال العقد لعدم القدرة على الوصول للمالك، لكنها ممكنة بعد العقد. ولا أحد يقول بأنها بما أن العقد لم يكن قابلا للصحة حين صدوره فهو ليس قابلا للصحة حين الإجازة. المناقشة الثانية الحلية، وحاصلها لا نسلم بأن امتناع صحة العقد في زمان يوجب امتناع صحته في كل زمان، فقد يكون العقد يمتنع تمتنع صحته حين صدوره لعدم الإجازة، ولكن يمكن صحته بعد وقوعه بالإجازة، ولا دليل على الامتناع مطلقا وأبدا. وكما قال سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، لاحظ كلامه في مناقشة للعلامة جزء 37، خلاص 36 انتهى، قاعد تتفيه الكتب مولاي، و40 احنا في الخيارات. على كل، وحاصل ما ذكر انه لم نفهم ماذا اراد هذا الرجل العظيم يعني العلامة بقوله ان الامتناع في زمان يوجب الامتناع ابدا، لأنه إن كان المراد الامتناع الذاتي كما في استحالة اجتماع النقيضين فهذا الكلام صحيح، فإذا امتنع استحالة النقيضين في زمان امتنع دائما وأبدا، وإن كان مراده الامتناع بالغير كامتناع المعلول لعدم وجود علته فلا نسلم بما ذكره، فإن امتناع المعلول إنما يكون في زمان عدم وجود العلة، لكن لو وجدت العلة بعد ذلك أمكن وجود المعلول، ومقامنا من قبيلة ثاني وهو الامتناع بالغير، حيث إن العقد وهو المعلول تمتنع صحته في زمان لعدم قابليته للإجازة، لكنه لا تمتنع صحته بعد ذلك عند قابليته للإجازة. إن شاء الله غير واضح، ولذلك أنقل لك محل الشاهد. يقول وأما استدلاله عليه بأن صحة المعاملة والحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائما، فلم نفهم ماذا أراد هذا الرجل العظيم بهذا الكلام، فإن الامتناع تارة امتناع ذاتي نظير استحالة اجتماع النقيضين، ومثله لا إشكال في امتناعه إلى الأبد، لأن المستحيل لا ينقلب عن امتناعه بمرور الزمان، وأخرى يكون الامتناع امتناعا بالغير كامتناع المعلول لعدم علته، وهذا لا مانع من تبدله إلى الوجوب بالغير بعد وجود علته.
وصحة البيع في المقام من هذا القبيل، لأنها إذا كانت ممتنعة حال العقد لفقد علتها وشرطها، فبعدما تحققت العلة فلا مانع من صيرورة الصحة واجبة بالغير ولعله ظاهر يا مولاي. الدليل الثاني قاعدة لا ضرر، وبيان ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى، لو قلنا بصحة البيع الفضولي، يا شيخ مهدي أين المناقشات؟ ننتظرها يا مولاي. لو قلنا بصحة البيع الفضولي مع عدم قابليته للإجازة للزم من ذلك تبرر المشتري، حيث إن المشتري ليس قادرا على التصرف في الكتاب المبيع لعدم صدور الإجازة، كما أنه ليس قادرا على التصرف في الثمن لاحتمال صدور الإجازة لاحقا فينكشف أن الثمن انتقل للبائع، فهو ليس قادرا على التصرف لا في المبيع ولا في الثمن، وهذا ضرر على المشتري. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الضرر منفي بحديث لا ضرر، والنتيجة هي بطلان البيع وعدم صحته لئلا يلزم الضرر، فيشترط أن يكون فيشترط أن في صحة العقد أن يكون قابلا للإجازة حين وقوعه. ونوقش في هذا الدليل كما أشار المصنف بأن هذا الضرار قابل للتدارك بنفس ما ذكره العلامة الحلي في النقض السابق الذي أشرنا إليه، وهو لو كان المجيز بعيدا حيث يوجد ضرر على المشتري ومع ذلك التزم العلامة بأن البيع له قابلية للصحة، ويمكن تدارك الضرار بثبوت الخيار للمشتري أو بإجبار الحاكم الشرعي للبائع على الأخذ بأحد الأمرين، إما إجازة البيع أو الرد. فكذلك في المقام، فيمكن تدارك الضرار بإثبات الخيار للمشتري، فله أن يفسخ البيعة ويتصرف في الثمن، إلا أنك خبير بأنه يجوز كما ذكرنا سابقا للمشتري التصرف في الثمن قبل صدور الإي جاز، لأنه ما حصل النقل والانتقال، أما على النقل فواضح، أما على الكشف فكما ذكرنا لأنه لأن الإجازة شرط مؤثر في حصول النقل والانتقال، وبالتالي فلا يرد هذا الدليل ولا يتم. إذن تم الكلام الآن يا مولاي في القول الأول.
هل يعتبر قابلية من حين العقد إلى حين الإجازة أو لا تقدر كما تقدم استمرار القابلية، إذا قلنا شرط استمرار وجود القابلية من حين العقد إلى حين الإجازة فالرد في الدخول غير تام يعني صار أصلا العلم انتفت يعني صار العقد وباطل
هذا فيما مضى يعني الآن
فيما مضى
ها مخبخون المطلع
خو يعني تحريم محل النزاع هو هل يشترك استمرار قابلية القابلية أو لا من حين العقد إلى حين الإجابة فيما مضى
وما الذي حققناه فيما مضى
المصنف قال أنه لا لا يشترك
خوش
إلا إذا أدى البطلان
تمام زين وعليه
نعم
تفهم مقصود المبنى العلامه انه يشترط تمام القابليه ننظر ان شاء الله الان نطبق مولانا الجليل ثم ننظر فيما ذكرته الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ولا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع لماذا أمثل بهذا المثال بيع مال اليتيم لغير مصلحة أما إذا كان لمصلحة فيوجد المجيز فهو يريد أن يقول بيع مال اليتيم لغير مصلحة لأنه أصلا حتى الأب والوصي والولي والجد للأب بل حتى الحاكم الشرعي لا تنفذ إجازته لبيع مال اليتيم إلا إذا كان في البيع مصلحة لذلك مثل بهذا المثال فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة ولا ينفعه لو بلغ الصبي وأجاز أيضا ما تنفع الإجازة عند بلوغ الصبي إذا بلغ أو إجازة ولي إذا حدثت المصلحة بعد البيع أم لا يشترط ذلك قولان أولهما للعلامة في ظاهر القواعد واستدل له بدليلين دليل أول بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة هذه المقدمة الأولى لأنه ما له قابلية للإجازة حال وقوعها فإذا امتنع في زمان امتنع دائما هذا الدليل الأول الدليل الثاني وبلزوم الضرر على المشتري لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة خو لعل البائع ما المالك الأصلي لا يجيز ولعدم تحقق المقتضي فما يقدر يتصرف في الكتاب المبيع عدم تحقق المقتضي ما هو عدم تحقق المقتضي لأنه ما حصلت ملكية حتى يتصرف ولا في الثمن الذي انتقل عنه لإمكان تحقق الإجازة خصوصا على القول بالكشف حيث ينكشف أن الثمن انتقل من حين العقد فيكون قد خرج عن ملكه الآن يناقش الدليل الأول ويضعف الأول نقضا وحلا نقضا مضافا إلى ما قيل كما ذكر فخر المحققين والكركي من انتقاض بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة فهو لا يقبل الإجازة حين وقوعه لكن يقبل الإجازة بعد وقوعه ولعلهم يقولون لا مشكلة في ذلك المناقشة الحلية منع ما ذكره من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما سواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف لا فرق فعلى كل حال إذا قد يمتنع في زمان ويصح في زمان لأنه امتناع بالغير لا بالذات مناقشة الآن الدليل الثاني وأما الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة وهذا نفس العلامة ذكره كإجابة عن الضرر قال بأنه إما يثبت الخيار أو يجبر أو يجبره الحاكم الشرعي على أخذ أحد الأمرين إما الإجازة أو الرد فينتفي ضرر المشتري القول الثاني قول ابن المتوج البحراني من جزيرتكم يا شيخ عيسى مولاي صحيح حق عليك يا مولاي نريد تجيب لنا ترجمة كاملة ابن المتوج يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين